الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم في سورة العصر، وهي في ترتيب أكثر المصاحف، تأتي في الترتيب من أول المصحف إلى آخره بعد سورة الهاكم التكاثر، وفي بعض المصاحف تأتي في الترتيب بعد أو قبل سورة الهاكم التكاثر. فالمهم الأمر في هذا واسع، وهذا بحسب ما نقل، فبعضهم رواه هكذا وبعضهم رواه هكذا، فمسألة التقديم والتأخير سهل. وكالعادة نقرأ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقال في هذه السورة ما سبق وتكرر من مسألة متابعة المدرس، وهكذا كذلك المدرسة لمسألة قراءة الطالب وتتبع الأحرف التي يكثر فيها اللحن وتصحيحها، وهكذا مواضع التوجويد وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وأما ما يتعلق بتفسيرها فسورة العصر هي كذلك سورة من السور المكية، وسبق معنا ما معنى هذا المعنى، وهو أن الناظر في هذه السورة يستشعر ويستحضر ما تصاحب السور المكية من معاني، فهي نزلت غالبا على المشركين وفي الزمن الذي قبل الهجرة، فيستحضر القارئ والسامع هذا المعنى وهذا الزمان. وهذه السورة فيها الإقسام بالعصر. ابتدأ ربنا جل وعلا هذه السورة بالقسم بالعصر، فقال جل وعلا: والعصر. والعصر هو الزمان الذي يقع فيه ما يقع من خير وشر، ومن أحوال وأهوال، ومن أمور عظام صغيرة وكبيرة وخاصة وعامة، وكذلك أحداث وأشياء عدة تمر في هذا العالم الواسع وبهذا الإنسان على وجه الخصوص. فأقسم الله عز وجل تنبيها به، تنبيها على أهمية التفكر بما يدور فيه وما يكون عليه حال الإنسان فيه وما ينتهي به أمره فيه أو منه إلى ما يؤول إليه أمره من جنة ونعيم أو جحيم وعذاب مقيم والعياذ بالله. والله جل وعلا يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى من خلقه، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء أقسم منبها على ما يتضمنه هذا المقسوم به من معنى عظيم. وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه المعظم جل وعلا الذي لا يقسم إلا به، فهو كذلك سبحانه من جهة المعنى، أي وجب أن يكون القسم له لأنه الإله الحق والرب المعبود، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولما ورد من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الحلف به سبحانه دون الحلف بما سواه، لما في الحلف بغير الله جل وعلا من ذريعة الشرك، فإن الحلف نوع من التعظيم والعبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فصاحبه أي الحالف بغير الله بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر الذي قد يقع بسبب هذا التعظيم اللفظي المفضي والموصل إلى الشرك الأكبر، فلهذا نهي عنه. إذا لم يقصد بهذا الحلف قلنا الشرك الأصغر المفضي والموصل إلى الشرك الأكبر، وهو ما يكون في هذا الحلف في اللفظ باللسان إذا لم يكن معه تعظيم واعتقاد لهذا المحلوف. فمثلا كان المشركون يحلفون باللات والعزى، يحلفون باللات والعزى، فالحلف باللات والعزى حلف تعظيم وعبادة، هو بمثابة الحلف بالله لأهل الإيمان والتوحيد، فهو شرك أكبر. ومثله حلف بعض المشركين في هذا الزمان ببعض من يعبد من دون الله ولو كان وليا كما زعموا، فإنه من الشرك الأكبر، كمن يحلف ببعض الأموات فيحلف بالعيدروس أو يحلف كذلك بزينب أو علي أو حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على وجه التعظيم المخل لعبادة الله عز وجل والذي فيه معنى العبادة لغيره سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وقد يكون شركا أصغر إذا كان هذا ليس مقصودا ولكنه شيء جرى على اللسان، لكنه شيء جرى على اللسان، أو كان التعظيم ليس تعظيم عبادة لكن جرى على اللسان الحلف به، فهذا شرك أصغر، مثل حلف بعض الناس ورأس أبي ورأس أمي ولقمة العيش والأمانة ونحو ذلك من الحلف، فمثل هذا يعد شركا لكنه شرك أصغر وكله منهي عنه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. فالحاصل الحلف بغير الله لا يجوز للمخلوق، أما الله عز وجل الخالق فهو يحلف بما شاء لأنه الرب جل وعلا، وإذا حلف بشيء سبحانه فإنه يحلف بالشيء العظيم الذي يقتضي تنبيه هذا المخلوق على ما فيه من حكم. وهذا العصر بهذا المعنى والله أعلم. والآن عند أخينا بحذيفة.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started this lesson saying بسم الله الرحمن الرحيم praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partners, and that Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is his slave and messenger. As for what follows today, inshallah ta'ala, we shall study Surah Al-Asr, which comes in most of the Masahib of the Quran after the surah that we have studied last week, Al-Hakum Al-Takathur, if you are taking the Mus'haf from beginning to end. But in some of the Masahif, it's the opposite. Surah Al-Hakum Al-Takathur comes after Surah Al-Asr. And Sheikh Abdullah says that this is an issue which is not at all a problem, because the matter of the surah being put before or after the other one is not something which is affecting the meaning, and it's just a matter of reporting. So this is an easy issue, inshallah ta'ala. Then, as usually, Sheikh Abdullah started reading out the surah for us, and I shall read it out, inshallah ta'ala, in English, according to what was written in the English translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. By Al-Asr, the time. Verily, man is in loss, except for those who believe and do righteous deeds, and recommend each other with truth, and recommend each other with sabr, patience. Then, as usual, Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala mentioned to us the importance of studying the pronunciation of the surah, and that it's upon the teachers, male and female, to teach the students in the masajid to pronounce the letters of the surah properly, and to teach reading the surah properly, and to correct the letters which might be difficult as far as pronunciation is concerned in the different areas of the world. Each people has its specific difficulties concerning pronunciation. Then, as far as the tafsir is concerned, Shaykh Hafidhahullah Ta'ala is saying that this surah is Makkiyah, and we have mentioned before what's the meaning of this, and the fact that the person who is meditating the surahs which are Makkiyah, he sees that these surahs, they are addressed to the people of Shirk, and also that Shaykh reminds us that this is what happened before Al-Hijrah. Then Allah says Wal-Asr. Wal-Asr, this is what we call in Arabic Qasam, which means swearing by something. Allah started off this surah by swearing by Al-Asr. And Al-Asr is, in Arabic, the time in which things happen, from good and bad, and from the great issues, or the particular issues of the people, or the general issues of the whole communities, and what happens, whatever happens from events in this huge world that we are living in, and the particular events that are linked to the life of the human being. So this is Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by Al-Asr. And this is to draw our attention upon the importance of meditating on this thing, on this Asr, on this time in which things happen. Because the reality of the human being is that through this Asr, he will end up landing in one of two things, either the Jannah of eternal bliss or the hellfire of punishment. We ask Allah for safety. And Shaykh is saying that Allah has the right to swear by whatever He wants from His creation. And when Allah swears by something in the Quran, this is a way of emphasis and drawing our attention upon the greatness of this thing that He is swearing about, subhanahu wa ta'ala. But as far as the creation is concerned, then it is not permissible for human beings to swear except by Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the one that it is obligatory for us to have ta'zim for, meaning to have this fearful respect and glorification in our hearts. This we should only have it for Allah subhanahu wa ta'ala alone, because this is a form of worship. So this is the reason why it is not permissible for the human being or for the Muslim to swear except by Allah alone. And from the adillah, from the proofs of this, is first of all the fact that swearing is a way of worship, because there is what we call in Arabic ta'zim. Ta'zim, as we said, is to have this glorification and fearful respect, and to see this thing as something great. Because the person who has ta'zim for something, in this respect, he is between the great shirk, shirkul akbar, or the minor shirk, shirk asghar. If يعني the shirk asghar, this is the one which leads to the shirk akbar. And Shaykh Abdullah is explaining this by saying that whatever happens in a form of ta'zim, oh no, first of all, the shirk asghar is the shirk that happens and that leads to the shirk akbar. And it happens without ta'zim and without belief. And Shaykh Abdullah is explaining this by giving us the example of the people of the Jahiliyyah. They used to swear by the idols Al-Lat wal-Uzza because they were having ta'zim for those idols. And in a similar way, we see the people today, from some of the mushrikeen of today, they swear by awliya, يعني people that they deem to be close to Allah and intercessors with Allah and so on and so forth. And those people are usually dead people. Like, for example, we have Al-Aidurus here in Yemen, or people swearing by Zainab or Ali, or even swearing by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So if this happens with ta'zim, then this is from the shirk akbar, because this is something which is affecting your worship. This is staining your worship that you should do for Allah alone. Now, if this is something people just happen to say like that because this is the customs of the country, or this is something which has become widespread that people just say that sort of things without really meaning this ta'zim, then this is not from shirk akbar, but it is from shirk asghar. But all of it is forbidden in our religion, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever swears, then let him swear by Allah or be quiet. And the Prophet also sallallahu alaihi wasallam said, the person who swears by al-amana is not from us. And al-amana means the trust, in short. And as said, this is the matter of the creation. But Allah has the right to swear by whatever He wants, and when we see in the Quran that Allah is swearing by something, then this is for us an indication that this is this thing that Allah swears by is something great that we have to meditate about. نعم شيخنا.
وننبه هنا أن بعض المفسرين ذكروا أن معنى العصر هو العصر الوقت الذي بين المغرب والظهر. وهذا المعنى وإن حكي في كتب التفسير فلو صح لكان من التفسير ببعض المعنى، ولكن الذي رجحه المحققون من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن المراد بالعصر هو الدهر وهو الزمان، لما فيه من المعنى الأوسع والأعم، فهو محل أفعال هذا الإنسان. وهكذا كذلك محل مبدأ أمره وخلقه وفعله، وهكذا كذلك عاقبة الأعمال وجزائها. فكان فيه كالتنبيه لمبدأ الخلق من خلق الزمان وخلق المخلوقات وأفعالها، وكان في هذا تنبيه لأمر المعاد. فالذي عظمت قدرته سبحانه على ألا تقصر في المبدأ مع ما فيه من معاني عظيمة متنوعة، لن تقتصر كذلك قدرته سبحانه وتعالى وحكمته على ألا يجازى الناس بعد ذلك بحسب ما كان من أعمالهم في هذه الدنيا وهذا العصر. فالمحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته. فلا يمكن أن يجعل ما خلقه الله جل وعلا مختلفا في هذا الكون عاقبته واحدة، بل مقتضى العدل والحكمة تقتضي التفريق في عواقب الأشياء بما كان كذلك التفريق في مبادئها، أي في مبدأ أمرها. وهذا المعنى كما ترون أظهر من حصره بمعنى العصر، أي صلاة العصر أو وقت العصر. ثم ذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. وإن كما تعرفون من أحرف التوكيد الذي تؤكد ثبوت كما يقولون الخبر للمبتدأ، فإن هذا معناه أن هذا الأمر المذكور أمر أكيد لا شك فيه. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان المراد به جنس الإنسان، ودخول الألف واللام على هذا الجنس يدل على العموم، ومعناه أن كل إنسان في خسارة، كل إنسان في خسارة إلا من ذكر في هذا الاستثناء الآتي. فاستثنى ربنا جل وعلا من استوفى هذه الشروط المذكورة من هذه الخسارة. وانتبه لقوله سبحانه خسر، فإنها نكرة في سياق الإثبات، وهي تفيد الإطلاق، أي إطلاق الخسارة بكل معاني الإطلاق، فإنها خسارة في الدنيا وخسارة كذلك في الآخرة، وهكذا كذلك خسارة للنعم التي رزقه الله عز وجل لهذا الإنسان في هذه الدنيا. ما أكثر النعم التي رزق الإنسان إياها وسخرت له، وكم عدد علينا ربنا جل وعلا من النعم في كتابه تذكيرا وتمحيصا لهذا الإنسان ألا يفوتها فتكون حسرة حيث لا تنفع الحسرة والندامة. فالمهم كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله إلا الذين آمنوا معروف، الإيمان ضد الكفر، والإيمان إذا قرن بالعمل الصالح كما يقول العلماء صار الإيمان مدلول العلم، والعمل الصالح مدلول العمل، وكل منهما هو الإيمان والإسلام الذي هو ضد الكفر والشرك. لكن يصح أن يقال فيه على وجه التقريب أنهما إذا اجتمعا افترقا، أي الإيمان والعمل الصالح، وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر العمل الصالح دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه العمل الصالح. لكن إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا صار الإيمان مدلول يدل على العلم، فيكون معناه إلا الذين آمنوا، أي إلا الذين علموا، فيكون فيه التنبيه لأهمية العلم النافع، وعملوا الصالحات أي العمل الصالح، وهذا هو الهدى ودين الحق الذي أخبر الله عز وجل عنه في أكثر من آية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، وهكذا كذلك هنا. وفي هذا إشارة إلى أن الناس يتفاوتون في هذه الدنيا، فإن الخسارة تكون لمن حرم العلم النافع والعمل الصالح، وهكذا كذلك ما بعده. وبه نعلم أن الناس ينقسم إلى قسمين: أهل سعادة وأهل خسارة، أو قل أهل شقاوة. ومن أول صفات أهل السعادة العلم، ومن ثانيها العمل، فهم الذين علموا وأتبعوا هذا العلم بالعمل. وأن من أعظم صفات أهل الخسارة أو أهل الشقاوة الجهل، سواء أكان هذا الجهل عدم العلم، أو كان هذا الجهل الإعراض عن العلم بعد العلم به، وكلاهما سبب للخسارة، لكن الناس يتفاوتون في ذلك. ثم كذلك ضد العمل، وهو أمران: إما الضلال بسبب الجهل، وإما عدم العمل بعد معرفة العلم. وهذا هو الفسوق وموجب الغضب. ولهذا فنحن ندعو في صلاتنا فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالين هم الذين عملوا بغير علم، وكلاهما من أهل الخسارة. وإذا علمنا ذلك، علمنا أن الناس يتفاوتون في هذا العلم وهذا العمل، لأن العلم ليس معنى واحد يؤخذ جملة أو يترك جملة، بل هو معاني متفرقة في مسائل كثيرة من مسائل هذا الدين، وهكذا العمل. وبه نعرف أن الخسارة كذلك تتفاوت، أن الخسارة تتفاوت. فعلى هذا يتفاوت الناس في الخسارة بتفاوت هذه القوة العلمية والعملية. فمن كملت قوته العلمية بالإيمان بالله سبحانه، وقوته العملية بالعمل الصالح، فإنه تكمل له معاني السعادة، والعكس بالعكس. ولهذا كان معنى أهل السعادة قد يتبعض، ولهذا فإن بعض من يدخل الجنة قد يدخل النار بسبب عدم كمال قوته العلمية وقوته العملية من الإيمان بالله والعمل الصالح. وسبحان من جعل شرعه ودينه جل وعلا على أكمل العدل وأبلغ الحكمة سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أن القوة العلمية وهكذا كذلك العملية هما أمران لازمان لهذا الإنسان، فإن سلطها في الحق وإلا تسلطت في الباطل ولا بد. فهذا القلب وسائر الجوارح هي أوعية، وهذه الأوعية لا بد أن تملأ، فإن ملئت بالخير وإلا ملئت بغيره، وإن شغلت بالعلم النافع والعمل الصالح وإلا شغلت بغيره. فالإنسان حارث، إما أن يحرث الخير ثم يحصد بعد هذا الحرث ما كان قد حرثه وزرعه، وهو جزاء أهل السعادة، وإما أن يحرث غير ذلك فتكون ثمرة ذلك حصاد السوء والشر، وما ربك بظلام للعبيد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والآن عند أخينا أبو حذيفة.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on saying that he wants to stress the fact that some of the people of Tafsir, the Mufassirin, they have explained Al-Asr in this surah as being this time which is between Dhuhr and Maghrib, in which we pray Salatul Asr. And Sheikh is explaining حفظه الله تعالى that if we consider this to be authentic, then this is a tafsir, like we say in Arabic, ببعض المعنى، يعني explaining just a part of the meaning which is intended by this ayah. But the complete meaning, the complete and correct meaning, like Ibn al-Qayyim has said, is that it means الدهر. الدهر meaning the time, the whole time of this creation, meaning that it starts from the beginning of this creation, when Allah created the first creations and created the actions of the creation and so on and so forth, and it extends until each creation goes to its final place of abide, which is either Jannah or Hellfire. So if this is the case, then this is for us something great to meditate about, as we have mentioned before. Because if we see that, if we start meditating how through this whole time this creation came about, was created by Allah subhanahu wa ta'ala with its perfection and everything that happened into it, then it is only normal that we understand that this is from hikmah. There is a wisdom behind this. If you meditate about the evolution of time, then you will see that there must be hikmah behind this. And if this is the case, then we see that it's impossible that all of this is just in vain, without any purpose. But we understand that there has to be a difference in the end between the good and the bad, that the good will get its reward and the bad will get its reward. Then Allah says, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِنَّ, this word in Arabic, is what we call حَرْفُ التَّوْكِيد, meaning it's a letter that is put in front of the words, or in front of what we call in Arabic جُمْلَ إِسْمِيَّة. For those who have studied some Arabic, it's the sentence which is made out of مُبْتَدَى and خَبَر. And the meaning of إِنَّ, it affirms or emphasizes the khabar to the mubtada, meaning that it stresses the reality of the description that is given to this word which comes after inna, meaning here al-insan, the human being. So it's an emphasis of this description that is given to the insan, the human being, and it's what? Lafi khusr, that he is in loss. So this is something which there is no doubt about. Then the next word, al-insan, the human being. Alif Lam at the beginning of the word Al Insan is what we call in Arabic in this place Lil Jins, meaning for the type, meaning that the type of mankind, or the kind is better, Al Jins is the kind. So meaning mankind, the whole mankind has this description of khasara, of loss. And then there is illa, and illa means except. So as we say in English, except means that after that there is going to be the exception for what has been mentioned before. What or who are the exception from this khasara, from this loss? But before we start talking about this, the word khasara here, like Sheikh Abdullah is explaining, is nakira, meaning indefinite. There is no alif lam in front of it or anything which makes it ma'rifah. So it means, like we call in Arabic, al-itlaq, which means that this loss is a general loss which is not limited to anything in particular, but it covers everything which has the meaning of loss, meaning it's the loss in the dunya and the loss in the akhirah, and it's even the loss in everything that Allah has granted this human being. Because verily what Allah has given us from ni'am in this dunya, they are going to be either loss for us and trouble upon us, or help for us. Now concerning this istithna, this exception, four things are mentioned. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. الَّذِينَ آمَنُوا, those who believe. Al-Iman, the belief, as you know, is the opposite of kufr. And if we see in the Quran or in any text of the Sharia that al-Iman is mentioned with al-amal al-salih, that faith or the belief is mentioned with the righteous deeds, then what is intended by the word Iman is the knowledge, and the righteous deeds are the righteous deeds. And all of this has the meaning of the opposite of kufr and shirk. Sheikh Abdullah is explaining us why this is the case. There are words in Arabic and in the Sharia, if they come together, then we separate their meanings. And if they come separately, we put their meanings together. Like here, Iman and Amal Salih. If the word Iman comes by itself, it encompasses the righteous deeds. Because as you know from the Aqidah of Ahlus Sunnah is the fact that righteous deeds are a part of Al-Iman. They are part of faith. But so this is, here you see that the word comes by itself, al-Iman, without mentioning al-Amal al-Salih. So this means that al-Amal al-Salih is understood from this word Iman. But now if both words are mentioned, Iman and Amal al-Salih together, then we make the distinction. And the meaning which is intended by Iman is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, and the knowledge of His Sharia and His religion in particular. And the righteous deeds is what follows up from that, from acting upon this knowledge and doing righteous deeds. And as Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala is explaining that this Iman and this Amal Salih, this is what we call Al-Huda wa-Din al-Haq, the guidance and the religion of truth. The guidance meaning this knowledge and the religion of truth, doing the righteous deeds based upon this knowledge. So look here, this is the first exception by which this characteristic is the first characteristic by which the human being exits this state of loss. So this shows you the greatness of this matter. This is the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. And this is an indication for us to show us that people are not equal, but they are different. Some people, they are in khasara, and they are the ones who have not been granted this beneficial knowledge nor this righteous deed upon this knowledge. The people are of two types. They are either people of sa'ada, the people of goodness and of eternal happiness, or the people of shaqawa, the people who will be in sadness. And the first type, the people of sa'ada, they are the ones who have been granted this beneficial knowledge, and who have acted upon this knowledge by doing the righteous deeds. And opposite of this is the people of Shaqawa, and the first sign of Shaqawa is Jahl, ignorance. And this Jahl is either complete Jahl by not knowing the Iman and the beneficial knowledge in the first place, or is Jahl in the sense that you have known it, or that the person has known it and has turned away from it after having known it. So obviously there is no righteous deed coming up from that. So the people are either in dalal, in the state of misguidance, because of ignorance, or because of not having acted upon this knowledge that they have received. And the people who have received this knowledge and who refuse to act upon it and turn away from acting upon it, they are the ones who are in fusuq. And this is what brings about the ghadab, the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why we recite in every single raka'ah that we pray for Allah subhanahu wa ta'ala, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, guide us to the straight path, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, the path of the ones that you have bestowed your ni'am upon, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, not the ones that you have been angry upon, وَلَا الضَّالِينَ, nor the misguided ones. And as has been mentioned in the tafsir, is that those who are مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, those who Allah has been angry, or Allah is angry about them, are the ones who have the knowledge but turn away from acting upon this knowledge. And the Baaleen, they are the ones who have acted and made different things, but they were far away from being correct because they had no knowledge. So this is the misguidance. And Shaykh Abdullah is explaining that the knowledge, the strength of the knowledge, when it completes through faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and also the righteous action, if the strength of this righteous, of these righteous actions complete, then the sa'ada of this person will be complete. He will be from the people of sa'ada, the people of ever happiness and bliss. But the people of sa'ada in general, they are also not on the same scale. Because some of the people of Sa'ada who will enter paradise, they enter the hellfire before that. We ask Allah for safety. And this is because of whatever shortcoming they had in those two issues that were mentioned, Iman and Amal Salih. And know that the strength of knowledge and action, those are two things that are constant and obligatory upon each human being. There are things which have to happen, meaning that the as Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala has mentioned, is that the human body is like, or the limbs of the human body is like are like containers. Either you fill them with goods or they will fill up with bad. There is no other possibility than that. So if the human being does not busy himself with khair and empty or fill his time and his actions with khair, then they will necessarily fill up with evil. Because the human being is like somebody doing agriculture, like a farmer. He does his agriculture and grows either khair, good, and then he will get the fruits of this good, or he will turn away from doing this khair, then he will get nothing but evil. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us beneficial knowledge and to give us tawfiq to act upon this beneficial knowledge. Naam Shaykhana.
Thumma qala Rabbuna jalla wa ala, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من كذلك شروط عدم الخسارة التواصي بالحق، والحق هو ما سبق من العلم والعمل، ولما كان جماع مراتب كمال هذا الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح للنفس، وهذا هو الإحسان إلى نفسه، وهكذا كذلك إيصال هذا الإحسان إلى الغير، وهذا هو التواصي بالحق، وكذلك الصبر على هذه الخصال الثلاث، أي العلم النافع والعمل الصالح وإيصال ذلك إلى الغير، والصبر على هذا التحصيل للعلم وعلى هذا العمل بالعلم وعلى إيصال هذا العلم والعمل إلى الغير. وبهذا تكمل مراتب كمال هذا الإنسان. وبه يكمل أمر نجاته من الخسارة. وهكذا كذلك هذا التواصي بالحق الناس يتفاوتون فيه، كما قلنا أن الناس يتفاوتون في العلم والعمل، فهم يتفاوتون كذلك في التواصي بالحق، مع التنبيه أن هذا التواصي ينقسم إلى قسمين: تواصي يجب أن يحصل وهو ما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان من الفرائض والواجبات على وجه العين أو ما كان على وجه الفرض الكفائي، ومنه ما هو مستحب، وهذا يدخل فيه التواصي نوع آخر من التواصي بالحق، ومنه الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، مثل صلاة الجنازة إذا صلى البعض سقط عن الكل، لكن لا شك أن التواصي به ولو قام به البعض هو من التواصي بالحق. وبه نعرف الفرق بين هذه السورة وبين ما جاء في سورة التين في قوله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهنا قال في خسر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبه ابن القيم رحمه الله ما معناه أن التواصي ينقسم إلى قسمين كما سبق، فلما كان من التواصي ما هو واجب وفرض كان تاركه خاسر، بهذا المعنى. ولكن هذه الخسارة تنقسم إلى قسمين: خسارة توجب العذاب، وخسارة توجب كمال الفضل والثواب. فالأول في ترك الواجب والفرض، والثاني في التقصير في الفضل والمستحب. فإذا لا إشكال إذ قال في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هم لهم أجر غير ممنون، أجر غير منقطع، لكن الخسارة غير مذكورة. لماذا الخسارة غير مذكورة؟ لأن الناس يتفاوتون في مسألة وصية الغير بالحق، فالأجر مكتوب، أما الخسارة فهذا أمره آخر. فمن أتى بالواجب لم يخسر، الأجر كتب ونجي من عذاب الله. ومن لم يأتي بالواجب الأجر كتب ولكن استوجب العذاب من باب آخر، استوجب العذاب من باب آخر. كيف يا أبا حذيفة، واضح؟ طيب نعيد. في سورة التين قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. معناه أن العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح يكفي في حصول الأجر الغير منقطع. وفي سورة العصر العمل، العلم النافع والعمل الصالح ما يكفي، لابد معه من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الجواب: الجزاء يختلف. في سورة التين الجزاء أجر غير ممنون، لكن في سورة العصر الجزاء هو السعادة. فليس كل من كتب له أجر غير ممنون أي غير منقطع معناه أنه كملت له السعادة، لا. والسبب في ذلك كما قلنا أن التواصي ينقسم إلى قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمن أتى بالواجب سلم، ومن أتى بالواجب والمستحب سلم وزاد في الغنم، في الغنيمة. ومن أتى بالواجب ولم يأتي بالمستحب لم يضره شيء وكتب له أجره كاملا. وعلى هذا كذلك يزول الإشكال في قوله: ثم رددناه أسفل سافلين، هناك في سورة التين، وهنا قال: إن الإنسان لفي خسر. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، ما معناه أن سورة العصر ضيق الاستثناء فيها وخصص، وسورة التين وسع الاستثناء فيها وعمم. وأنا أنبه بهذه التنبيهات لعلها تفيد بعض طلبة العلم الذين قد يواجهون بعض الأسئلة فيكون جوابها بالانتباه لمثل هذه الدقائق. فهناك قال: ثم رددناه أسفل سافلين، وهنا قال: إن الإنسان لفي خسر. فصار المعنى أن الاستثناء لما وسع وعمم كان الحكم هناك أنه رد أسفل سافلين. فمن لم يأتي بالعلم النافع والعمل الصالح فهو في أسفل سافلين، لأنه من باب أولى أنه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالتواصي بالحق ولم يأتي بالتواصي بالصبر، فهو لم يأتي بالأربعة كلها، فهو في أسفل سافلين. بينما هنا إن الإنسان لفي خسر، لأنه قد يأتي ببعض ويقصر عن بعض، ولأن الإتيان بها يتفاوت فهو بخسارة بحسب استيفاء هذه الشروط الأربعة والتقصير فيها. فمن قصر فيها جميعا فهو خاسر تمام الخسارة وهو في أسفل سافلين، ومن قصر في بعضها فهو ليس خاسر تمام الخسارة وهو ليس في أسفل سافلين. واضح. ثم قال جل وعلا: وتواصوا بالصبر. فقلنا التواصي بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والبر والفضل والتواصي بالصبر هو الصبر على تلك الخصال الثلاث: العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الآخرين إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الصبر كما أنه يشمل هذه الخصال الثلاث فهو كذلك أمر عظيم يستعين به الإنسان في سائر حياته العلمية والعملية، وهو ينقسم إلى قسمين: صبر على أقدار الله عز وجل، أي ما يقدره الله عز وجل على العباد، وصبر على شرع الله سبحانه وتعالى أي في امتثاله. وهذا الصبر على شرع الله ينقسم إلى قسمين: صبر على الأوامر أي على الطاعات وفعلها، والثاني صبر عن النواهي أي عن المحرمات والمنهيات والابتعاد عنها والابتعاد عنها. فمتى ما كمل صبر الإنسان في هذه الخصال كملت له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن معاني السعادة في الدنيا الإمامة، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا لكمال صبرهم مع يقينهم. وهؤلاء الذين كانوا أئمة في الدنيا فلهم المنازل العالية في الدار الآخرة، لهم المنازل العالية في الدار الآخرة بقدر ما كانت لهم المنازل في الدنيا. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالأئمة أئمة العلم والعمل لما كملت لهم مقاماتهم في الدنيا تكمل لهم مقاماتهم كذلك في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل في من استوفى هذه المقامات: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبهذا نعرف عظم هذه السورة. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وصدق رحمه الله لما تضمنته من المعاني العظيمة، فهي على اختصارها تعتبر من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. فالحمد لله الذي جعل كتابه سبحانه كافيا لكل ما أو عن كل ما سواه، وشافيا من كل داء جل وعلا. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يواصل معكم أخونا أبو حذيفة، جزاكم الله خيرا.
Then Sheikh Abdullah Hafizahullah Ta'ala said, Allah went on saying, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. So here the two last conditions as to get out of the state of khasara, of loss, is التواصي بالحق and التواصي بالصبر. التواصي is the fact to enjoin each other and remind each other and advise each other with haqq, with the truth. And this is something which can only happen after knowledge, after you have known the truth. And Shaykh Abdullah is explaining the fact that you practice this beneficial knowledge and that you transform it into righteous deeds. This is a way of ihsan, goodness for your own self. Then once you have reached this level, then it is upon you to make this ihsan reach other than yourself. And this is التواصي بالحق, the fact of calling to this beneficial knowledge and these righteous actions. And having patience upon this, this is how then the tawasi bis sabr, and joining each other with sabr, with patience, and having patience. The patience is encompassing everything what has been mentioned before. You have to have patience upon getting this knowledge, upon and patience upon acting upon this knowledge, and also having patience upon spreading this knowledge and make it reach other than yourself. And through these things, the levels of the human being complete. And through this completion, the human being is saved from the khasar, as Allah has mentioned. And the people are on different levels as far as this tawasi is concerned. So, first of all, the tawasi, the enjoining and remembering each other, the haqq, is of two types. The first one is what is obligatory, and this concerns to order with goods and forbid evil and order the people to do what is obligatory from this religion. And this is either fard ayn or fard kifaya, either something which is obligatory according to situation upon every single individual, or sometimes it's obligatory for just a sufficient number of individuals. If they do it, then the obligation falls off of the rest of the community. And the second type is the tawasi, which is mustahab, which is recommended. And this is like, for example, for Salat al-Janazah, for example, if some people do it, it's like Salat al-Janazah. It's meaning, Sheikh Abdullah, I'm sorry, I got confused. Sheikh Abdullah is explaining the fard kifaya is like Salat al-Janazah. If some people do Salat al-Janazah upon the dead person, then this is enough and the obligation falls off of the whole community. And so is the tawasi. Some of it is enough for just the ulama, for example, to do it. Then the obligation falls off from the community. Now Sheikh Abdullah goes into explaining something. What's the difference between this ayah, which mentions four things, and the ayah in Surah At-Teen, where Allah says, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَحْضَرْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. We have created mankind in the best of state, then we have sent him back أَسْفَلَ سَافِلِينَ, the lowest of the lowest. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, except for the ones who have iman and do righteous deeds. So those here in Surah At-Teen, what did Allah mention for this? فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, they have a reward which is not interrupted, an everlasting reward. But what is the difference between this surah and Surah Al-Asr? Here in Surah Al-Asr, Allah mentions four things: iman, amal salih, tawasi bil haq, and tawasi bil sabr. But here in Surah At-Teen, Allah only mentions iman and amal salih. It's because what is linked to this are two different things. Because in Surah At-Teen, what is linked to this iman and amal salih is the fact that you will get an everlasting reward. But this does not mean that you will not fall into khasara to some degree. Because the people of iman and righteous deeds, it is known that Allah will put them into paradise. But with these righteous deeds that they have been doing, maybe they have been falling short as far as the obligation of tawasi bil haqq was concerned and tawasi bil sabr. So this is the difference between those two meanings. So you see the difference between the people and how people are not all on the same level. And that the completion of the levels in this religion is by bringing what has been mentioned in Surah Al-Asr: iman, amal salih, tawasi bil haqq, and tawasi bil sabr. And Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala is mentioning that you see that the istithna, the exception in Surah Al-Asr, meaning إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. This is the exception for what has been mentioned as far as khasara is concerned. This exception has been tightened. It's not just iman and amal salih. No, it's tighter than this. It's more particular. It's on top of that, tawasi bilhaq and tawasi bilsabr. And in Surah At-Teen, it has been made wide, meaning it encompasses everything, everybody who does amal salih, who has iman and does amal salih. So Surah At-Teen is more general. And this is the reason for this is what we have mentioned. It's because Surah At-Teen, the one who comes with this, then he is not from Asfal As-Safilin, from amongst the lowest of the lowest. But this does not mean at the same time that he has reached the state of perfection, because the state of perfection and of completeness comes only through bringing those four characteristics of Iman, Amal Salih, Tawasi Bilhaq and Tawasi Bilsabr. And as said, as-sabr, patience, this encompasses the three characteristics which have been mentioned before. Meaning having patience upon gathering this knowledge, acting upon it and calling to it. And the patience also is of two types. The patience, you need to have patience upon whatever Allah has decreed from good and evil. And you also need to have patience upon the sharia of Allah and its obedience. And this last type is again of two types. You have to have patience upon the obedience of Allah in the way that you perform what Allah has ordered you to do. And you need to have patience upon keeping away from what Allah has prohibited. Na'am. So, if the patience of the human being reached its completion, then he will reach what has been mentioned. He will reach the state of sa'ada in this dunya and in the akhirah. And he will also be from al-a'imma, from the leaders of this ummah. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. We have made them a'imma, leaders, who guide by our order after they have had patience. Meaning that through patience, Allah will raise the people to the state of leaders for this community. And this is why you see that the leaders of our community, the scholars, through all time, they are the people who have completed this state of patience upon everything what we have mentioned before. And this is why Allah has raised them in this dunya and has made them leaders for the community through time. And this is also how their position will be raised in the akhirah. Like will be said, for example, to the person who used to read the Qur'an in the dunya, which is obviously then a person of knowledge, as he's reading the Qur'an, read like you used to read in the dunya. And in every ayah that he's reading, he will be raised in rank. And his position will be the one he will reach, meaning the last ayah that he will be reading like he used to read in the dunya. So, Shaykh Abdullah is saying that through all of this, what we have mentioned so far, we understand the greatness of this surah, Surah Al-Asr. And may Allah have mercy upon Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. As he said, if the people were to properly meditate about this surah, then this would be enough for them. And Shaykh said, the praises for Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us this perfection in his sharia, and the clearness in his Qur'an, and mentioning that it's upon us to meditate about his great meanings. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala stopped here. We say, Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.